بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، وفرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، ويسر أمرهم، وارفع عنهم ظلم الظالمين وعناد المعاندين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي مقدمات، بين يدي دراستنا لسيرة الهادي البشير محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما زلنا تحديدا نتحدث عن المنهجية في دراسة السيرة النبوية، المنهجية في دراسة السيرة النبوية. وذكرنا فيما مضى من لقاءات أن المنهجية في دراسة السيرة تدور على محورين أساسيين. المحور الأول يسمى المحور النقدي، المحور الثاني يسمى المحور التحليلي. المحور النقدي قلنا أن يقوم الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والتسليم بجمع الروايات في الحدث الواحد، ودي أول مرحلة. يبقى أول مرحلة يبدأ يجمع في الحدث الواحد جميع الروايات على اختلاف معانيها ومفاهيمها بدون نقد. انت تجمع فقط، بعد ما بتجمع تنتقل للمرحلة الثانية، تبدأ ترتب الروايات وفق ترتيب الأحداث. رقم ثلاثة، بتبدأ نقد هذه الروايات، أي تعرف الصحيح من السقيم، المقبول من المردود، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدراسة علم الحديث، لأن نقد الرواية إما أن يكون عن طريق السند وإما أن يكون عن طريق المتن، وبينا هذا تفصيلا فيما مضى، وانتهينا من الحديث عن الجانب الأول أو المحور الأول، والمحور النقدي في دراسة السيرة. ثم انتقلنا إلى المحور الثاني والمحور التحليلي. حضرتك بعد ما جمعت جميع الروايات بتبدأ دراسة تحليلية لأحداث السيرة، وذكرنا في باب الدراسة التحليلية نظرنا إلى تربية الله عز وجل لنبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأثر هذه التربية في الدعوة إلى الله عز وجل. وقفنا عند هذا الأمر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، ما لسه مع الجانب التحليلي لدراسة السيرة. هننظر النهاردة يا جماعة بإذن الله تعالى في مسألة مهمة جدا، وهي كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وانت بتدرس السيرة قبل أن تلج في قراءة أحداثها عليك أن تكون بهذا الجانب التحليلي عشان يكون عندك نظرة شاملة للسيرة النبوية. فاحنا عرفنا كيف ربى ربنا نبينا، وكيف أثمرت هذه التربية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. كلنا يسمع قول الله عز وجل مخاطبا مبينا ومادحا لنبينا محمد، وإنك لعلى خلق عظيم. بتربية الله لنبيه بهذا الخلق العظيم في 23 سنة فقط، النبي بنى أمة وأقام دولة. سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي، أجابت كان خلقه القرآن. وهذا ما ينقص الأمة المسلمة الآن، القرآن بين أيدينا وفي صدور الكثيرين منا، لكن المهم إزاي نكون تطبيقا عمليا للقرآن في واقع الحياة. دي القضية المهمة جدا اللي بتنقص الكثيرين من أبناء الأمة المسلمة اليوم، وعشان كده كثرت الابتلاءات وكثرت النوازل في هذه الأمة، لأن كل ما نبعد عن الدين وكل ما نبعد عن هدي النبي الأمين كل ما ازدادت النوازل والبلايا، لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى أنت ممكن تشخص حال الأمة الآن من خلال دراستك للسيرة. شوف النبي بأخلاقه الكريمة في 23 سنة بنى أمة سادت وقادت. يتخيل استطاع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال تربية الله له ومن خلال القرآن الكريم أن يحول رعاة الشاة والغنم إلى سادة وقادة للأمة في 23 سنة. واضح؟ فدي نظرة مهمة جدا، وانت بتدرس السيرة تشوف الجانب ده مهم قوي، جانب تربية الله للنبي، وده فصلنا فيه في الدروس الماضية. الليلة ان شاء الله نتكلم بقى عن جانب آخر، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ربى النبي أصحابه على أن يكونوا جنودا يأتمرون فقط ولا رأي لهم؟ ده سؤال. طبعا الإجابة لا. طيب، هل ربى النبي أصحابه على أن يكونوا قادة لا يسمعون لغيرهم ولا يمتثلون للشورى وينفذون أمرهم بلا أخذ ولا رد؟ طبعا الإجابة إيه؟ لا. الدليل، كلكم يحفظ كده من جوانب السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، قاد المسلمين وبدأ يعسكر في مكان من الأماكن في المدينة. أحد الصحابة يسمى الحباب ابن المنذر، هذا الرجل عبقري فاز في المعارك الحربية، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله؟ فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ خلي بالك من الأدب الرفيع ده عشان تعرف أثر تربية النبي لأصحابه، ما ربهمش على الجندية فقط يسمعوا فقط ويطيعوا بلا رأي أبدا. الإسلام يستخرج جميع الطاقات من المسلمين لأن الهدف واحد، نصرة هذا الدين، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى هدفنا إزاي ننصر ديننا وإزاي نصل إلى ربنا على هذا الطريق، واضح؟ فالحباب بيسأل النبي سؤال: يا رسول الله، هل هذا المنزل، المكان اللي انت عسكرت فيه ده، أنزلكه الله؟ يعني ربنا أوحى لك تنزل هنا؟ فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر. خلي بالك هنا من سمة التربية هنا، لأنه ربهم على أن يكونوا عابدين لمن؟ لله، يمتثلون أمر الله عز وجل. فإذا كان ده بوحي خلاص سمعا وطاعة، أم هي الحرب والمشورة؟ ولا ممكن نتشاور مدام هي معركة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. خلي بالك من القائد كيف يفتح الأبواب للجنود، يشاوروه ويعرضوا آراءهم. قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه: إذن يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش كمعركة، ما ينفعش، فماذا ترى يا حباب؟ قال: أرى أن ننزل عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من آبار فنشرب ولا يشربون. فقال له النبي: نعم الرأي رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن يعسكر في المكان الذي أشار به من؟ الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لولا بدر ما كنا عرفنا هذه العبقرية الفذة في القتال، الحباب بن المنذر مخطط عبقري، وكان النصر بأمر الله رب العالمين. ليه؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على أن يكونوا قادة وجنودا كما ذكرت أكثر من مرة. يبقى هو جندي يسمع ويطيع في المعروف، وإذا رأى ما يخالف له رأي فهو قائد، يبقى جندي وقائد في الوقت نفسه. إذن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكونوا عابدين لمن؟ لله رب العالمين، يمتثلون أمره جل وعلا. بهذا الأنموذج الفريد من التربية بنيت هذه الأمة المسلمة في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ناخد كده بعض الصور اللي تثبت عندك هذا المعنى. كلنا يعلم أن الصلوات الخمس فرضت في ليلة المعراج، كلام جميل. الإسراء والمعراج كان تقريبا في العام العاشرة من البعث النبوية، وطبعا كان الإسراء والمعراج يعد منحة بعد محنة، منحة بعد محنة، فلا تأتي المنح إلا بعد إيه؟ محن. يعني ما تعانيه الأمة الآن من كروب إن صبرت المنح قادمة، المنح قادمة لا محالة. عشان كده قد يرى البعض أن الصورة سوداء قاتمة تدفع لليأس، لكن رغم ما فيها إلا أنها لا تدفع لليأس أبدا، خاصة مع أصحاب الإيمان الصادق، فهي دعوة للتفاؤل. ما تعانيه الأمة الآن رغم السواد الموجود ورغم العقبات إلا أن المحن قادم، المنح قادمة، بس بشرط صبر الأمة والعمل لدين الله. فدايما يا جماعة المحنة بتيجي وبداخلها المنحة، بداخلها إيه؟ المنحة. فعشر سنين من الدعوة كم من ابتلاء عانه النبي وأصحاب النبي. وبعد 10 سنين إيه اللي يحصل؟ خلي بالك من شدة الابتلاء كمان. خديجة زوج رسول الله تموت رضي الله عنها، اللي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله. مش بس كده، أبو طالب عم رسول الله يموت في نفس العام، وكان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله. خلي بالك أوي من العناية الإلهية، ما برضه عشان ما يتعلقش المرء منا بأسباب. أنت بتاخد بالسبب وتعتمد على من؟ على الله عز وجل، مش على الأسباب أبدا. اوعى تعتمد على الأسباب. أو أبو طالب كان بيدافع عن النبي خارجا، صح؟ خديجة داخلا، شاء الله أن يموت أبو طالب ويموت، وتموت مين؟ خديجة في عام واحد. واشتد حزن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، درجة أن بعض من أرخوا للسيرة سموا العام بعام الحزن، ولكن هذه التسمية أرى عليها علامات ولا أميل إليها. بالعكس، رغم ما كان في هذا العام من كروب إلا كان فيه الفتح المبين، وكان فيه معراج النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبلاش نسمي الأعوام بشيء من التقليد، حزن لا. طيب، فتيجي رحلة المعراج، منحة بعد محنة، خاصة بعد ما مات أبو طالب وماتت خديجة، وكلكم عارف قصة ذهاب النبي للطائف وما لقاه من أهل الطائف، سبحان الله، وضربوه بالحجارة حتى أدنى قدميه، وبعدين يجي الفاتح يا جماعة، وتكون رحلة إيه المعراج. وعرج بالنبي إلى السماوات العلى، تسلية لرسول الله، وإرساء لقواعد المنهج، وتربية للأمة، وتكريم للأمة، وتشريف للأمة في شخص نبيها. وكمان تفرد الصلوات الخمس بمثابة معراج لهذه الأمة، كما عرج بنبيها إلى الله عز وجل. أنت في صلاتك، أنت في معراج مع ربك، أنت تترقى في الصلوات الخمس. من العجيب أن الصلوات الخمس يا جماعة، كما تعلمون عندنا صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتان، الظهر والعصر والعشاء. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ 4 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات. الحمد لله. الحاج بشيط هيسألكم دلوقتي، هيقول لك الشيخ كان بيقرأ في صلاة المغرب. فعندي صلوات ركعتان وصلاة 3 وصلاة 4. لما تقرأ في القرآن عن صفات الملائكة، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، صح كده؟ الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فكأنك في صلاتك تطير بتلك الأجنحة في عروج إلى ربك عز وجل. تخيل بقولك الله أكبر تناجي ربك، ما توحد الله، بقيت في الصلة مع الله عز وجل. فكما عرج بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، طب الأمة دي تكريما لنبيها جعل الله لها معراجا إليه في كل يوم وليلة. كم مرة؟ 5 مرات في الفريضة، ومن زاد في النافلة بقى يعني العملية واضح. فلما عرج بالنبي ورأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صلى الله عليه وسلم، وعاد بهذا المنهج القويم فرضية الصلوات الخمس، النبي لما عاد في نفس الليلة، عشان تعرف أثر التربية للصحابة، خلي بالك قوي بنتكلم عن أثر تربية النبي لأصحابه. عاد النبي في صبيحة ليلة المعراج، أبو جهل كان متعود كده عليه لعائن الله يمر على النبي عشان يسخر منه، فعد كده يقول له يا محمد ماذا أنزل عليك الليلة، يعني جاي بيتهكم بقى وبيسخر. فقال النبي لقد أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قالش عرج بي، لأن الله يكذب الإسراء من باب أولى هيكذب إيه؟ المعراج، ماشي كده؟ يعني الإسراء من بيت الله الحرام للبيت المقدس، لو أنت سافرت تاخد شهر ذهاب وعودة. النبي راح ورجع في نفس الليلة، بقول الكلام ده لمين؟ لأبي جهل. طب لو قال له كمان عرج بي إلى السماوات العلى، ها هيصدق؟ إذا كان هو كذب الإسراء يبقى من باب أولى يكذب إيه؟ ودي مهمة جدا في مقام الدعوة، لازم أنت تلتقط كده الحكم من المواقف، إزاي تتعامل مع المكذبين، لا تخاطب الناس بما لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فرحمة بهم النبي قال إيه؟ الإسراء فقط، ما قالش إيه؟ وده منهج القرآن. القرآن كان بيراعي قوي يا جماعة عقول من نزل عليهم القرآن. فمثلا في مقام الحديث عن وسائل النقل، القرآن ذكر وسائل النقل، أي والله قال والخيل والبغال والحمير ها لتركبوها وزينة، صح كده؟ ويخلق ما لا تعلمون. يا جماعة يا عرب انتوا نزل عليكم القرآن. وسائل النقل عندكم يعني عندنا الجمل، عندنا الحمار، البغل، عندنا الحصان، والجمل ذكروا في آيات أخرى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ماشي كده؟ فذكر لهم اللي هم عارفينه، لكن هل قال لهم في سيارة؟ أبدا. قال لهم في طيارة؟ أبدا. في صاروخ؟ في فرات بسكليت تفاد دراجة؟ قال لهم الكلام ده ما يعرفوش هم الكلام ده خالص. فلو قال لهم الكلام ده ممكن يحصل ايه؟ شك، ما يصدقوش، لا هم عارفينها ولا هيشوفوها. فرحمة بعقولهم قال لهم ايه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، دي لكم انتم، ويخلق ما لا تعلمون، دي بقى الحج علي والحج جلول والحج بشتيت والحج عماري والحج نور، الجماعة اللي يعيشوا في ألمانيا وهيشوفوا الطيارة وهيشوفوا البابور السفينة يعني. فدي لكم انتم، وهيشوفوا السيارة الأودي والمرسيدس، وهيشوفوا مش عارف الفاو بي ها والبي ام زي، صح؟ وهم كانوا يركبوا البي هي وهم بنركب البي ام، صح يا شيخ خالد؟ والله يا بني انت راكب ايه دلوقتي؟ رينو. ايه رينو؟ تخيل تقول لهم في عربية رينو يصدقوا الكلام ده، ايه رينو دي؟ مشكلة كبيرة. فقال ويخلق ما لا تعلمون، دي لنا بقى ولسه هيجي بعدنا كمان، يعني في حاجات احنا مش هنشوف ولا ممكن نعرف كونها ايه، واضح؟ لكن اللي بعدنا هيشوف. يعني زي ما قلت لك اكثر من مرة من 20 سنة فاتوا كنت ممكن تتخيل ان حتة حديدة زي دي تتكلم فيها؟ يعني كان زمان قبل ما يخترعوا التليفونات دي كل واحد يخرج مثلا في مشوار حد يعرف هو راح فين ولا جه منين؟ مفيش اي وسيله اتصال، وكان واحد مرتاح. والله دلوقتي يجيبوك من اي مكان. يبقى انت عايز تهرب مش هتهرب فين؟ مشكله اهو، ادي المدنيه. وذاك ساعات بفكر كده والله يا جماعه، بفكر مع نفسي ايه اللي يحصل لو نرجع زي زمان بيت من الطين ونقعد على المصطبه نشرب كوبايه الشاي والارض الزراعيه جنبنا وما فيش اي وسيله اتصال، لا كان في تلفزيونات ولا في راديو ولا في دش ساتليت يعني ولا في عرب، في الحمار، وتعيش حياه بسيطه خالص بعيد عن المدنيه والقرف ده كله، ولا كان في تلوث ولا كان في شيء، ونعمل كده الخبزايه بالعجينه في الفرنه اللي عامله زي المجور دي، وتحط الحاج مش تطلع في الكلام ده، وحط كده الفحمه ولا بتاع الحطب وتش وتطلع الخبزه كده يا الله، وتحط عليها شويه السمنه البلدي ورد، ايه ده؟ كانت حياه كريمه وطيبه وبسيطه وما فيش مشاكل ولا في احقاد ولا، لانك عايش على الارض الطينيه، فكانت الارض بتربي وبتعلم، كان البيت من طوب لابن، دلوقتي عاملين خرى صانة، فلما عملنا الخرى صانة تعبنا. طبعا ده حلم يعني. هترجع ازاي؟ ما بتقول لك الاخت يعني عايزني نرجع زي زمان، قول للزمان نرجع يا زمان، هو الزمان هيرجع؟ ما بيرجعش الزمان، الزمان ما بيرجعش. فما اجمل البساطة. فالقرآن راعى الأفهام والعقول، فقال لك تعالى يا جماعة أنتم وسائل النقل عندكم إيه؟ عندنا الحمارة وعندنا البغلة وعندنا الحصانة ماشي كده، وعندنا الجملة كله بالتين مربوط بتاع تونس. يقول لك انت يا عم، قول انت، الله يبارك لك، انت ايه كل حاجه، انت انت اكلتي كليتي مش. لما جاء بقيت مش عارف فرق بين المؤنث والمذكر، بقت مشكله. لو تقول له يجادلك، لا اصل انت مش يعني انت، امال يعني ايه؟ وعايز يخليه يجيب لها مخرج، مش هينفع ليها مخرج. المهم والشيخ رياض تونسي وقعد جنبي، انتي انتي وكليتي. طيب المهم، فخاطبهم بما يعرفون حتى يرحم عقولهم، وبعدين اللي يجي بعدهم قال لهم ويخلق ما لا تعلمون. فده كان منهج قرآني نبوي. النبي لما جاله أبو جهل قال له ايه؟ أسري بي الليلة، ما قالوش أعرج بي. ليه؟ لأن اللي هيكذب الإسراء من باب أولى يكذب ايه؟ المعراج. طبعا اللي حسبناه هو اللي حصل. لما أبو جهل سمع الكلام ده قال عجبا، وعدت في نفس الليلة؟ قال نعم. قال إنا نأتي بيت المقدس في شهر ذهابا وعودا، وأنت تذهب وتعود في نفس الليلة؟ ما صدقش. مش بس كده، وراح للصديق أبي بكر الله يرضى عليه. شوف بقى يا جماعة أثر تربية النبي للصحابة. فلما خبت على باب الصديق قال يا أبا بكر انظر إلى صاحبك. قال ماذا حدث يا أبا جهل؟ إيه اللي حصل؟ ما هو جاي بمصيبة جديدة، وكل يوم عنده مصيبة كده. قال يزعم أنه أسري يديه من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. ماذا قال الصديق؟ إنه مين اللي رباه؟ رباه النبي، خلي بالك قوي. قال يا أبا جهل، إن قال رسول الله إنه أعرج به إلى السماوات العلى لصدقت. الله يرضى عليك يا صديق، فما يعرفش لسه. بقول لو قال محمد أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت. إنه يخبرنا أن الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من نهار أو ليل، فهذا أعجب مما منه تعجبون. ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس بجوار النبي. فأبو جهل يقول له طب إذا كنت قد أتيت بيت المقدس فصفه لنا. هم عارفين وكانوا تجار وبيسافروا كتير لبيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يخلص بيت المقدس من المفسدين فيه، اللهم أمين. والصديق كان في ظل جهلية ذهب إلى بيت المقدس ويعرف المسجد جيدا. فلما قال أبو جهل تصفه لنا، إذا بجبريل عليه السلام ينزل وبيت المقدس على كفه. ما توحد الله، المسجد أمامك يا رب، اوصف يا رسول الله. الله أكبر. فظل النبي يصف المسجد بابا بابا وشرفة شرفة. الصديق قعد جنب النبي، كل نزل صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما فرغ النبي قال وأنت الصديق يا أبا بكر، ولقبه بإيه؟ بالصديق. هنا الشاهد أن محمدا ربى أصحابه على أن يكونوا عبيدا لله. ما دام الأمر جاء عن الله وجاء عن رسول الله، خلاص تصديق تام، مفيش أي شك ولا أي ريب. فبمجرد ما أبو جهل يحاول بس يزعزع النفوس، يجد صلابة من الأصحاب الذين رباهم محمد ابن عبد الله. خلاص النبي قال خلاص انتهت. فده نموذج فريد جدا جدا يعلمك أثر التربية. عشان كده بقول لك الأمة الآن محتاجة التربية. لما فقد الكثيرون منا جانب التربية الإيمانية من الكتاب والسنة صار حالنا إلى ما نراه الآن. سبحان الله، تجد حتى في حقل الدعوة كثيرون من يجرحون ويسبون ويطعنون أهل العلم والدعاء بلا بينة وبلا دليل. بقت موجة عالية جدا جدا، كله بيخبط في كله. كثيرا ما أقول في نفسي هذا المجرح ماذا لو جلس يذكر ربه ساعة؟ لكان أفضل له. ماذا لو جلس يتعبد ربه ساعة؟ لكان خيرا له. ثم التجريح إذا كان قائم على دل وبين من أهل العلم والاستقاءات ماشي، عالم بيرد على عالم أو على داعية أو على مبتدع. إنما أنا وإنت كصغار بتكحل نفسك في هذه المسائل ليه؟ انت تطحن نفسك ليه؟ كان اولى بيك ان انت تقرا كتاب او تقرا جزء من القران او تذكر ربك ساعه او تجتهد على كسب رزقك ورزق اولادك حتى لا تضيع من تقوت الى اخره. لما العالم يتكلم مع عالم مثله خلاص ده عالم وده عالم، في ردود بينهم وبين بعض، في اخذ وفي عطاء، دول علماء. انما اللي هيضيع في الرجلين مين؟ مين؟ الصغيرين. ربما بيرد في مسألة، وانتوا عارفين بعض أهل العلم من أهل الحديث بيكون عندهم شدة وحدة في الرد، علماء. إنما إحنا لازم نتعلم الأدب ونتربى، إن وجدنا خطأ نصوبه بالدليل دون ذبح ودون تجريح، ونفرق بين الخطأ والمخطئ. وهذا كلام أردده كثيرا لأهمية الأمر، وده مش ممكن تفهمه إلا من ممارسة السيرة النبوية. شوف الصحابة، ألم يختلف أصحاب رسول الله؟ بل اختلفوا في مسائل كتيرة جدا. ده بالعكس، ده ابن مسعود اختلف مع ابن عباس وعمر في مئات المسائل، وده عمر وده ابن مسعود وده ابن عباس، ولكن ما اختلفت قلوبهم أبدا. قد اختلف معك في الرأي وممكن نزعل على بعض، لكن القلوب لا، القلب ما يتأثرش. أنا أزعل معك اختلفنا في مسألة، أنت ليك وجهة رأي نظر وأنا ليه وجهة نظر. سبحان يا أخي، سبحان من غير الأفهام، عقلي ليس كعقلك وفهمي ليس كفهمك، كلنا مختلفين ولا إيه؟ ده حتى في الطعام كلنا مختلفين، أنت بتاكل ده أنا ما باكلوش، بتشرب ده أنا ما بطيقهوش، فاهم؟ وأنا كذلك باكل حاجة أنت ما بتاكلهاش. اختلاف في الأذواق، في الأطعمة، في الألبسة، أنا أحب ألبس شيء أنت تحبش تلبسه، صح كده؟ سبحان الله. طب لما نختلف في الرأي بقى، ليك رأي وليا رأي، نحتاج من الدليل، ولكن لا تختلف إيه؟ القلوب. ودي صفة الجيل اللي رباه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اختلفوا في المسائل العلمية والشرعية، ولكن قلوبهم ثابتة على الحق، لا تتغير أبدا على بعضهم. أخي اختلف معاه وناخد وندي في ردود ماشي، لكن إيه؟ القلوب ثابتة. دي القضية اللي محتاجة الشباب يفهموها. الاختلاف في الرأي وارد، في المسائل العلمية وارد، في المسائل الشرعية وارد، خلاص، لكن اوعى القلب يختلف. عند اختلافنا ننظر لنياتنا، انت عايز ايه؟ عايز اوصل للحق، كلام جميل، وانا كمان عايز اوصل لايه؟ يبقى المقصد طيب، صح كده؟ طب اختلافنا، اختلافنا من اجل الوصول للحق محمود، بس مش محمود شديد، محمود صفة يعني مش اسمه، ماشي كده صفة. ولكن الخلاف بين العلماء وبين الدعاة خلاف محمود، إذا كان الهدف منه إيه؟ الوصول للحق. أنا شايفك إن أنت أخطأت هنا فاختلفت معاك عشان نوصل لإيه؟ للصواب، ماشي كده؟ يبقى الخلاف ده محمود، هيخليك أنت تبحث وأنا أبحث، وبالتالي نوصل للحق سويا، بس قلوبنا ما تتغيرش. يا حبذا يكون خلافنا من هذا النوع اللي هو النوع المحمود، رأي نختلف فيه، لكن إذا ظهر الدليل وظهر الحق الكل يستجيب ونمشي خلف الحق، لأن كلنا دعاة حق وطلاب حق ونريد أن نصل للحق. يبقى خلافنا في هذا الباب بهذا القصد يكون محمود إن شاء الله، أما إذا كان لهوى يكون مذموم. أصحاب البدع وأهل البدع دول محتاجين لشدة خاصة ومعاملة خاصة، فنفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة عشان نرتاح ونريح. فالآن يا جماعة حقيقة مواقف السيرة مهمة جدا تستنبط منها تلك الأحكام، وانت بتدرس السيرة شوف كيف رب النبي وأصحابه. فآد الصحابة يا جماعة، شوف اتربى على أن يكونوا عبيدا لله. ابن مسعود الله يرضى عليه رضي الله عنه وأرضاه يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر، شوف التجارة بقى، كلما لقي أحدا من أصحاب رسول الله يقول هيا بنا نعبد الله ساعة. نفسي يا جماعة الكلمة دي نسمعها من بعض، نسمعها إيه؟ من بعض. إزاي؟ جلسنا في مجلس، لازم الشيطان يحاول يكون له حظ في مجالسنا، دي حقيقة لأنه عدوك. فإذا وجدت الشيطان أراد أن ينحرف بهذا المجلس، عليك أن تذكر إخوانك، يا جماعة إيه رأيكم نذكر الله ساعة؟ يا جماعة بقول لكم إيه؟ في عندي حكم شرعي عايزين نتكلم فيه يا جماعة، في مسألة فقهية عايزين نناقش يا جماعة، حول المجلس للخير دايما كما كان يفعل ابن مسعود، هيا بنا نعبد الله تعالى بدل ما ناخد وندي ونبعد عن الحق والشيطان يستدل، لا عايزين مجالسنا كلها يا جماعة تكون عامرة بذكر الله تعالى. والله يا جماعة حقيقة الإنسان حقيقة فعلا بعد ما بيعد سن الأربعين، تلسل شباب صغيرين، بعد ما بيعد الأربعين بتتغير نظرته للحياة كاملة، دي حقيقة، لأن عندك سن الشباب كما قال أهل العلم بيبدأ من البلوغ حتى سن الثلاثين أو 32، كي بتخش في الكهولة. فترة الشباب معروفة بالتغير وبالقوة وبالحدة والاندفاع، لكن بعد الأربعين بقى بيبدأ الإنسان يقعد مع النفس بقى، الشعر بدأ يبيض، 40 سنة عدوا، هل هتعيش قدهم ولا لا؟ بتبدأ نظرتك تختلف للأمور، بتبدأ تتحلى بالهدوء بعد ما كنت بقوة. وعشان كده كان دايما الوحي ينزل على الأنبياء على سن كام؟ 40، ده الغالب على سن 40، ده اسمه سن النضج بقى، بدأ الأمور تبقى ايه؟ زي يقول لك استاوت. فعشان كده نقول يا جماعة محتاجين مجالسنا كلها تكون عاملة ذكر الله قبل فوت، قبل الفوت وقبل الموت، لأن والله كم ضيعنا بعد لما نزل العطلة دي حقيقة، وشفت المفارقات في بلدنا في ظل الثورات والنوازل، قلت عجبا على المرء أن يجتهد في تغيير هذا الواقع والعودة بإخوانه إلى المنهج السليم. ده المطلوب شرعا الآن يا جماعة، ازاي نرجع للقرآن، ازاي نرجع للسنة، ازاي نتحلى بالخلق الكريم، ازاي نوحد الصف ونجتمع ونألف القلوب، لأن القضية بقت خطيرة جدا. قد انتوا شايفين الآن يا جماعة ما يحدث في بلاد الإسلام، فتن في كل مكان، نسأل الله تعالى السلام. وهذه الفتن والنوازل تمحيص لنا جميعا وغربلة للصف، ليحيى من حي عن بينة. فعشان كده مهم وانت بتدرس السيرة تركز على تلك المواقف، المواقف الإيمانية التربوية. فده نموذج مهم جدا نتعلمه من هذا المشهد. فالصحابة في المعراج قابلوا ما أخبر به النبي وامتثلوا الأمر، انتهت القضية خلاص. طيب عايزين نشوف حاجة مهمة تاني، علاقة الصحابة بمربيهم صلى الله عليه وسلم، يعني علاقة الطالب بالمعلم، هذه مهمة جدا في دراسة السيرة. يبقى أنت وانت بتدرس السيرة أنت مش بتسرد أحداث، ما في بعض الناس بيسرد السيرة أحداث، إنها قصة حكاية، واحد ينسى عمال يقرأ قصة اتبسطنا وقمنا نمنا، والله دي حقيقة اتبسطنا وخلاص، الله النهاردة ما شاء الله الشيخ النهاردة كان درس جميل، طب انت استفدت ايه منه؟ ايه الجانب اللي انت خرجت بيه من الدرس؟ هل غيرت من نفسك في شيء ولا لسه؟ طب في جانب عملي عملته ولا لسه؟ في فهم معين استفدت ولا لا؟ في جانب عقدي ترسخ جواك ولا لا؟ ماشي كده، ده مهم جدا. فعشان كده واحنا بندرس سيرة نبينا لازم يكون قدامنا المنهج ده يا جماعة، منهج إيماني تربوي. فبنشوف هنا عايزين نتعرف على علاقة الصحابة بالمربي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا جماعة كانوا يمثلون النموذج الفريد في التطبيق العملي للإسلام عقيدة وشريعة، فكانوا يحبون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبا فاق حب النفس التي بين الجنبين، وده اسمه كمال الإيمان. كلكم حافظ كده الأثر مع سيدنا عمر، الله يرضى عن عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، في حديث الإمام مسلم وغيره قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. الله أكبر، عايزك تسأل نفسك بالله عليك المسألة دي موجودة عندك ولا هي مجرد دعوة مجرد كلام؟ هل فعلا رسول الله أحب إليك من نفسك؟ اوعى تقول لي أيوة بالكلام، ده بالفعال. نشوفك في العبادة عامل إيه، في اتباع النبي عامل ايه عشان تثبت الدعوه دي؟ انت فعلا بتقدم حب النبي على حب نفسك ولا مجرد كلام؟ لان القران عامل لنا ايه اسمها ايه المحنه، ايه المحنه، ايه الاختبار ولا ابتلاء. قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. ادي الاختبار، انت فعلا صادق في الحب نشوفك مع العباده، نشوفك مع اتباع النبي في واقع الحياه. اذا كنت فعلا بتتبع النبي يبقى انت صادق في الدعوه دي. لا قال كده فاتبعوني يحببكم الله، ادي الدليل على الحب الصادق. انما بنحب النبي واحنا مضيعين في العبادات والطاعات، واواصر الاخوه مضيعينها، وحالنا بؤس وحالنا قرب وتعبانين مع بعض. يا لا، يبقى فين يا جماعه؟ فين الدعوه؟ ماشي كده. طيب، فالنبي قال لعمر: لا يكمل ايمانك يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر ماذا قال؟ طبعا عمر ده عمر، قال: يا رسول الله، لانت احب الي من اهلي ومالي، غير ان نفسي. عمر يا جماعه صادق مع النفس، مو عايز يشوف التشريع هيقول ايه، ده بيخاطب رسول الله وعارف ان الوحي هيخبر. انت فاهم يا ابني؟ الوحي بينزل على النبي. اكذب؟ انا عايز بحب نفسي قوي، كل انسان بيحب نفسه. قال: يا رسول الله، لانت احب الي من اهلي ومالي غير ان نفسي. قال له النبي: لا يا ابن الخطاب، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: الآن يا رسول الله. ده اسمه حب الاختيار بقى، حب إيه الاختيار اللي هتؤجر عليه. الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كامل إيمانك يا عمر. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي. يا الله، هواك يبقى تبع للنبي، الله أكبر. ولذلك قال بعض علماء السلف: إن استطاع أحدكم ألا يحك جلده إلا بأثر فليفعل. الله، يعني ما تيجي تهرش كده في هنا. النبي قال حاجة في الهرش، أهرش إزاي؟ الله الله، يا ده أمر عجب ده. عشان كده جماعة باتباعهم للسنة ظهرت عليهم بركة اتباع السنة، ظهرت بركة اتباع إيه؟ لأن السنة لها بركة، اتباع السنة فيه بركة تظهر على الوجوه، بتظهر في الأعمال وفي الأقوال. انظر إلى لسان المرء فإنه ينبئك عما تخبئه الصدور، لسانك ده خلي بالك قوي. فالصحابة يا جماعة علاقتهم بالنبي كانت علاقة عجيبة جدا رضي الله عنهم أرضاهم. شوف لما تيجي النبي يقدم المدينة مهاجرا، شوف قد إيه علاقة أصحاب النبي. تيجي صحابية جليلة، أم سليم الرميصاء أو الغميصاء، الصحابة عاملين يتوافدوا على رسول الله، كل واحد بيقدم له هدية، كلهم منتظرين النبي بشوق عجيب. النبي جالهم من مكة الآن، فكل واحد بيجري بقى يزور النبي ويقدم النبي هدية. فالرميصاء عمالة تفكر كده: يا ترى أقدم للنبي إيه هدية؟ أنا عايز أقدم له هدية، وده الحب الصادق. طب أقدم له إيه يا ترى؟ عمالة تفكر، فما وجدت أفضل من ابنها تقدمه خادما لرسول الله. يا الله، فجاءت بأنس، كان عنده 10 سنين، عشان لسه غلام صغير محتاج يلعب ويجري ويروح ويتنطط ولا ايه، تقول له: تعالى يا أنس. وراحت دي للنبي، قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس. الله أكبر، أنا جايب عشان خادم لك، دي الهدية بتاعتي، ما عندهاش ماديات. طب نقدم للنبي ايه؟ هقدم له فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، يكون خادم لرسول الله. وشوف هنا بقى فطنة الصحابية، اولا خدمة للنبي، وكمان رحمة لولدها. ده هيجالس مين؟ هيجالس النبي ويخالف النبي ويعيش ويتربى في بيت النبي، ما صلى على النبي، ما تريد الخير أيضا لولديها. يا سلام على التكريم لما يكون خادم لرسول الله. ودي برضو فيها إشارة مهمة جدا تعلمنا احنا كطلبة علم، خدمة أهل العلم. تعرف كده ولا لا؟ ده خدمة أهل العلم واجبة. فأنس يخدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. ولما النبي جه المدينة كان عنده كم سنة أنس؟ 10. النبي قعد في المدينة كم سنة؟ 10، ومات في بداية 11 من الهجرة. أنس عاش مع النبي كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين خدمة للنبي. تخيل يقول أنس خدمت رسول الله 10 سنين. شوف حتى بيفتخر بخدم النبي، وخدمة النبي ده فخر وشرف، خدمة العلماء. خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. تخيل بقى يا جماعة، تعرفوا الأخلاق عشان تعرفوا كيف بنى النبي أمته. 10 سنين الخادم ما سمعش من رسول الله كلمة أف. خادم، تعالوا شوف كده بعض البلاد المسلمين اللي فيها مثلا الناس أثرياء وعندهم خدم، كيف يعاملونهم؟ اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيطرد واللي بيرفص واللي بيضرب، خادم ولا ايه؟ يقول لك ده خدام عندي. خدام، يا الله. ده لما ابو ذر كده رضي الله عنه وارضاه زعل خادمه يوما، فشافوه كده ماشي في الطريق لابس ثوب الخادم لابس مثله بالضبط وماشي جنبه. ايه ده؟ الخادم لابس من نفس الثوب بتاع ابي ذر. فسالوه فحكى لهم القصه لما عير بعض اخوانه. قيل انه عير بلالا لانه قال يا ابن السوداء، فالنبي عرف اشتكى له بلال، فقال لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خولكم. الله الله، اخوانكم خولكم، اطعموهم مما طعمتم واكسوهم مما اكتسوتم، واذا ولا تحملوهم ما لا يطيقون، واذا حملتموهم فاعينوهم. يا الله، بعدها ابو ذر كان لما يجيب ثوب لنفسه يجيب نفس الثوب لمين؟ لخادمه. الخادم ياكل من نفس الاكل ده من ابو ذر. الله اكبر. وما يحملوش الا ما يطيق. اخوانكم ايه؟ هو ده الاسلام، هي دي التربيه، مساواة. فشوف أنس 10 سنين خدمة ما يسمع كلمة إيه؟ أوف، بلاش خدمة. علاقتنا إحنا مع بعض إيه؟ كم مرة تسمع أوف؟ ها؟ كم مرة سمعت أوف؟ وكم مرة سمعت اللي يعيط عليك ويزعق عليك صح؟ ما بالك ده الخادم ما سمعش كلمة أوف. والقرآن قال لنا يا جماعة لقد كان لكم في رسول الله، اسمع بقى ان شاء الله حافظين، ما شاء الله يبارك لكم، حافظين النصوص. الله اكبر. اسوه حسنه يعني اسوه، قدوه، تاسوا برسول الله في اخلاقه في اعماله في اقواله، ان اردتم ان تصلوا الى ربكم عز وجل. ماشي يا جماعه. فانس 10 سنين ما سمعش كلمه اوف، ثم ماذا يا انس؟ علم امه النبي. قال وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. الله، ما هو برضو خلي بالك، ما هو برضو انت شوف من الجهة التانية، أنس كان بيخدم النبي ازاي؟ عارف ايه اللي بيرد النبي بيعمله وايه اللي يزعل النبي ما يعملهوش. الله، ده خادم. الخادم يشوف من يخدمه، اللي بيحبه يعمله، اللي بيكرهه ما يعملهوش. وبعدين تيجي أم سليمة تقول للنبي محمد خويدمك أنس، ادعو الله له. شوف الأم بقى يا جماعة، شوف الأم ادعو الله له. فماذا قال النبي؟ قال اللهم أطل عمره وكثر ماله وكثر نسله وادخله الجنة. كم دعوات دول؟ 4 دعوات. خلي بالك بقى، فعمر أنس، قيل تجاوز 100 من عمره، وقيل أنه آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وارضاه. دي واحد. اثنين، كان له من النسل 125. عد بقى براحتك بقى. قال الثاني، كان له من المال أمر عجب لدرجة أن حديقة أنس كانت بتطلع في الموسم مرتين، كل الناس طلعوا كل سنة مرة، حديقة أنس طلع كم مرة؟ مرتين، كسر ماله. فكان أنس في آخر حياته يقول: تحققت دعوات ثلاثة وأنا أنتظر الرابعة، اللي هي الجنة بقى. يعني نبي عليه أربع دعوات، شفت ثلاثة وفاضل إيه؟ الرابعة، وأنا أنتظر الرابعة. فكان علاقة الصحابة بالمربي علاقة عجيبة جدا يا جماعة، لدرجة أن أحد المشركين بيكلم المشركين عن حال الصحابة مع النبي الأمين، يقول: دخلت على الملوك وأبناء الملوك فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. من يوم الحديبية كان لما يفسق النبي يتصرع على بساق النبي، فإذا وقعت في يد أحدهم مسح بها بدنه، إذا توضأ تدافعوا لفضل وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده كان من باب إغاظة المشركين وبيان منزلة نبينا من أصحابه، وعشان كده قالوا ما قالوا. يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه كان لسه غلام صغير كده في يوم الحديبية، وجي عمه بيفوض النبي وبيتكلم مع نبي، كان من المشركين، وكل ما يكلم النبي كان يمسك لحية رسول الله وهو عمه. المغيرة يعمل ماسك السيف بتاعه ويتعالى يقول له: ابعد يدك عن لحية رسول الله، وده عمه. الله، وأشوف الحب، ابعد يدك عن لحية رسول الله. فكان جيل عجيب يا جماعة حقيقة. شوف العلاقة العجيبة بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ده يا جماعة العلاقة دي أدت لأن بعضهم كان بيمرض لما يفكر في يوم القيامة، وإن هو مش هيشوف النبي في الجنة، إن منزلته أقل من منزلة النبي. يا الله، في حد فكر في ده ومرض؟ ثوبان الصحابي الجليل في يوم راح قعد جنب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو مريض، الوجه مصفر ومنتقع اللون وهزيل الجسم، وكان النبي يتعهد أصحابه، قال: يا ثوبان، ما لي أراك منتقع الوجه مصفر اللون؟ قال: يا رسول الله، ذكرت الآخرة سبب مرضي، إن أنا تذكرت إيه؟ الآخرة. فقلت: يا ثوبان، إن دخلت الجنة ستكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله. طبعا النبي أفضل الخلق، هيكون في أعلى المنازل في الجنة، في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. طب يا ثوبان، هتخش الجنة إن دخلت، هتكون أقل من منزلة رسول الله، ده حتما ولا إيه؟ يقول: وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ الله أكبر، الله أكبر. دي المشاعر دي يا جماعة محتاجة وقفات مع المشهد ده عشان تعرف مدى علاقة الصحابة بالنبي ومدى حب الصحابة للنبي رضي الله عنهم أجمعين. دل أمرضك يا ثوبان؟ نعم. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، يحشر المرء مع من أحب ونحن نحب الله ونحب رسول الله. شوف فرحهم بقى، مدام المرء هيحشر مع من أحب، خلاص احنا نحب النبي يبقى هنحشر مع النبي. شوف كلام أنس، شوف الصحابة يا جماعة. فوانت بتدرس السيرة لا تغيب عنك هذه النظرة، تشوف كيف رب النبي وأصحابه، تشوف علاقة الصحابة برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من معالم التربية، النبي كان حريص جدا على العقيدة ويربي الصحابة على هذا المنهج. لما يجي كده صحابي يدخل على النبي يقول: ما شاء الله وشئت يا محمد، النبي يغضب، يغضب ويقول: ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله إيه وحده. شوف حرص النبي على العقيدة بيربي أمة يا جماعة. حتى اللفظ أيوة، إن أحيانا بعضنا يا جماعة حقيقة البعض يقول ألفاظ عجيبة جدا. تجد مثلا واحد كلمة يقول لك أنا ما بنساش يا فلان، أنا ما بنساش يا عم، زي ما بتنساش. اللي ما بينساش هو من؟ الله، مش أنا وأنت. إحنا بننسى يا حاج عماري ولا إيه؟ يقول لك لا ما بنساش. لا، اللي ما بينساش مين هو؟ الله. وما كان ربك نسي، إحنا بننسى. إيه كمان؟ الفخر بعملك وما تقدمه حتى مع بيتك وأولادك وزوجتك تزعل، ده أنا اللي بتعب. ماشي يا سيدي ربنا يكرمك، ما ده مفروض عليك تتعب، مش انت الراجل ولا ايه؟ انت انا شايفك من ساعه ما اشتغلت نظرتك اتغيرت. هذا حاجة امر غريب. اليوم كنت بسمعه كل كلامه عن اليورو اليورو. قلت له يا ابن الايه، قبل ما يشتغل ما كنتش تسمع سيره اليورو. وكان الزهد والتقشف وليل ونهار ماسك الشنطه بتاعت الدي ونيتو. بعد ما اشتغل يورو يورو وجايب هاند جديد. يا دي الليله يا رياض، يا شيخ رياض. فبيقول لي ايه، ما هو الغني الشاكر. الله، خرج منه. يا ابن الايه، شوف لازم له مخرج، هتمسكه منين؟ ارموت. ما تعرفش تمسكه منين. فنسأل الله أن يجعلك من الأغنياء الشاكرين. آمين. اللهم آمين، اللهم آمين. فالنبي كان حريص جدا يا جماعة تربية الصحابة على العقيدة الصحيحة. فأنت كمان تشوف كلام الناس، أقول لك زعلت في البيت، أنا اللي بتعب وأنا اللي بأكلكم. إيه أنت اللي بتأكلهم؟ طب مين اللي بيأكلك أنت؟ مين اللي أعطاك القوة؟ مين اللي أعطاك السبب؟ مين اللي يسر لك العمل؟ مين قول لي مين. ولذلك شوف صاحب الجنتين، واديكم كلكم بتقرأوا القرآن وبتسمعوا القرآن، صح؟ صاحب الجنتين افتخر بإيه؟ بالمال. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أخلي بالك بقى، شوف النعم عاملة إيه. خلي بالك يا شيخ رياض، خلي بالك من النعم. ها، وبعدين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يا ابن الله طفره، نتوحد الله. إيه اللي قاده للكفر؟ النعمة والفخر بالمال، خلي بالك قوي. طب أخوه لما حب يذكره، ذكره بإيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي ها أسمع خلقك ها من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اقف هنا، ايه ده؟ ده بيفتخر بالمال. ايه اللي جاب تراب ونطفة؟ قال لك ايوه، ما هو ده محتاج يرجع للاصل، محتاج يرجع لاصل النعمة جاتلك منين. مين اللي خلقك من تراب في اصل ابيك ادم؟ الله. مين اللي خلقك من نطفة من قطرة ماء مهين قذر؟ الله. مين اللي سواك رجل واعطاك القوة عشان تسعى وتشتغل؟ الله. يبقى صاحب الفضل من؟ الله. مين يسر لك المال؟ الله. فاوعى تفتخر بالمال. فهمت حاجة؟ انا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا وانا وانا، لما ضيعنا الدنيا. طب محتاج تقف، محتاج ايه؟ فالنبي ربى الصحابة على كده، دايما ينقلهم النقلة الإيمانية. أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده، يعلم العقيدة الصحيح حتى في مقام الأخلاقيات والسلوكيات. عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة يجلس مع النبي يأكل معاه في الصحفة، إيدي عمالة تطيش في الصحفة، يعني إيه؟ تروح يمين وشمال ويخبط زي ما أنت زي ما إحنا بنعمل، ماشي كده، ويلطش هنا وهنا وعلى السفرة وما أدراك ما السفرة، ماشي كده. النبي يقول له إيه؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ما هو تعهد اهو، تربيه على السلوك الطيب حتى لا تؤذي مشاعر الناس. كل من قدامك. طب يا عم الشيخ، احيانا قدامي السلطات بس، برضه من قدامي. يقول لك لا، هنا بقى لك ان تتنقل. في الحديث الصحيح يقول انس، كان النبي عليه الصلاه والسلام يتتبع الدباء من حوالي القصعه، ايه الدبابة ده؟ عارفين القرع؟ القرع ما انتوا بتطبخوه، بنسميه احنا قرع عسل، انتوا بتسموه ايه بقى؟ الجرعه. الجرعه القرع ده فيه كبير وفي صغير، الصغير بيسموه كوسه، عارفين الكوسه الصغيره دي، وفي كبير قد كده، ماشي كده. فالنبي كان يحب الطعام ده، فكان يلتقطه من نواحي ايه؟ القاصعه. يبقى انت كذلك قدامك السلطه بس واللحمه هناك النعم، وانت بتحب اللحمه، مد ايديك يا سيدي وخد لحرك، ما تقوليش بقى كل بيمينك كل مما يليك. ايوه يا سيدي، في الطعام العادي اللي بين ايديك لو كان الطعام كله متشابه، لكن الطعام اختلف. وانا عايز الواد خالد ده لعيب ساعات حاضرنا كده يحط قدامك انت، اسمها ايه يا خالد؟ البتاع الباتشي، الباتشي باللغة العراقية دي، والكفتة الناحية الثانية. أنا بحبش الباتشة، أنا بحب الكفتة. كل لذيذ بالإشارة. فهنا لك أن تحول وتأكل من أمام غيرك، لأن الطعام تنوع. الطعام إيه؟ فلك أن تلتقط. واحد جايب لك جمبري ودي قطع كده، حاطط لك انت العدمان الصغير قد كده قدامك والكبير قوي هناك الناحيه الثانيه، ايه القط؟ ماشي كده، القط لك واحده اثنين، اعمل السناره لا حرج، ماشي كده، اصطاد يعني. فالنبي كان يتعهد اصحابه في التربيه على السلوك الطيب، على حتى على اللفظ يخلي باله منه. فانت وانت بتدرس السيره ده اسمه الجانب التحليلي بقى، افهم يا شيخ فداء، افهم يا شيخ رياض، وانت بتدرس لازم يكون عندك النظره الشامله التحليليه للمنهج، عشان تعرف بقى ازاي تتصرف في المواقف المتعددة المتشابكة حولك من خلال السيرة النبوية. ودي تربية، الصحابة كانوا انموذج في تربية عملية عقدية شرعية. عايز تشوف العقيدة انظر لمواقف الصحابة، عايز تشوف الفقه انظر لمواقف الصحابة، دول كانوا ترجمة عملية للعقيدة والشرع رضي الله عنهم أجمعين. عشان كده مهم وانت بتدرس سيرهم ان انت يكون ما يغيبش عنك النظرة التحليلية دي. طيب، يبقى هننظر على علاقة اصحابه بمربيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ودي هتفيدنا في نواحي شتى كتير جدا جدا. ليه؟ لان هم كانوا بيطبقوا المعاني العقدية الشرعية تطبيق عملي. يرحمك الله. في العشاء باقي 10 دقائق، طيب الحمد لله. ننتقل برضو في الجانب التحليلي، هننظر لمسألة مهمة جدا جدا، هي مراحل الدعوة. تدرس سيرة النبي الآن، يبقى أنت مطالب أن تحلل مراحل الدعوة المختلفة. لأن الكلام ده أشرنا له إشارة في درس العقيدة أمس، وهو جه معانا في موضوعنا. إحنا عندنا مراحل الدعوة، مراحل عجيبة جدا. بدأت بسرية الدعوة، صح كده؟ حوالي 3 سنين. تسأل نفسك لماذا السرية في بداية الأمر؟ ده سؤال مهم جدا. هل من أجل النوعية التي دخلت الإسلام بداية؟ أدي واحد. طيب، الجهر في الدعوة هل كان برضو بسبب النوعية التي دخلت الإسلام في الفترة دي؟ طب والجهر ده كان توقيفي ولا كان وفق الحال، وفق نوعية الداخلين للإسلام؟ لازم تدرس ده كويس قوي. أدي واحد. اثنين، المرحلة المكية بكل جوانبها الدعوية كان بيركز عليه في المرحلة المكية، التركيز المهم، عايزين نبني جيل، ازاي نبنيه، ازاي نتعهده. يا جماعة فعلا جانب التربية ده مهم جدا جدا، والله أمة بلا تربية لا تستحق أن يمكن لها أبدا. ونحن شايفين ياما ناس عندهم يحملون من العلم أسفارا ولكن ما عندهم تربية فيفسدون ولا يصلحون. ياما ناس عندهم نصوص قد كده لكن تجد في شده وفي غلظه وفي حده ويصد عن سبيل الله والى اخره، اللي ما ترباش. واحيانا يحط الشده في موضع اللين فيفسد، ويحط اللين في موضع الشده فيفسد. فانت مطالب بنظره تحليليه دقيقه للمراحل الدعويه. يبقى هنشوف مرحله السريه في الدعوه ليه، طب الجهر كان ليه، وبعد كده نشوف مراحل الدعوة المكية، ماشي كده، هنشوف مراحل الدعوة المدنية، هنشوف حال النبي في الجهاد وفي الغزوات هنشوف علاقة النبي في الدعوة مع غير المسلمين، علاقة النبي في الدعوة مع الأعداء غير المسالمين. ما في غير المسلمين في مسالم وفي محارب، وده له معاملة وده له معاملة، ده كل تعرف من خلال سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمهم جدا تنظر لهذا الجانب الدعوي، المراحل الدعوية، حتى في المراحل الدعوية تشوف تصرف النبي مع الجاهل، تصرف النبي مع المعاند، مع المريض، مع اللي بيستفتي. الله، ده حاجة أمور عجيبة جدا. لأن أحيانا يا جماعة بعض الناس بيجي لك هو مش محتاج منك فتوى، هو مريض محتاج علاج، فيخطئ من يعطيه فتوى. واحد مريض محتاج لدواء، محتاج تعالجه. شوف الشاب اللي جه راح للنبي عشان يرخص له في الزنا، وده عايز فتوى؟ ده مريض نفسي. الشاب ده مريض، مريض بمرض الشهوة، فده مش محتاج نقول له الزنا حرام، ده محتاجين نديله علاج عشان يفهم من خلال العلاج ان الزنا ايه؟ حرام. فلما دخل النبي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل بقى احنا في اوروبا الان، وجالك واحد يقول لك انا عايز ازني، هتعمل معاه ايه؟ هتلطش له طبعا، كنت تسبه وتلعنه، يا مجرم يا ليل الادب يا الى اخره، صح؟ ده بقول لك عايز ازني، عجبتكم دي وانا عايز. الصحابه غضبوا، وحق لهم ان يغضبوا، ان عندنا في امر بمعروف وفي نهي عن منكر، وده منكر لازم نغضب لانتهاك الحرمات، لكن غضبك لازم يقيد بمنهج بقى. ما منعناكش عن انكار المنكر، لكن نعلمك طريق تغيير المنكر. ففرق بانك تغضب وبانك تغير. عمر التغيير ما هيجي بالغضب. تغيير المنكر محتاج لعلم، محتاج لرفق، محتاج لعدل. فلما غضب الصحابه وقاموا له، قال النبي دعوه، اسكتوا انتوا، اجلسوا، نعلمكم بقى الطريقه ازاي تغيروا، كان ده مريض، ده عنده مرض. قال للشاب ادنه، يعني ايه ادنه؟ اقترب. ادي اول مراحل العلاج، المريض محتاج من يحتضنه ويقربه. القرب دواء مش تنفره. تعال انت اجلس جنبي، تعال هنا جنبي، ادي واحد اول خطوه في العلاج، ادنه. الشاب اقترب من رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم، سأله النبي سؤالا، قال أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ خذك من علاجه، بدأ يديله حقنة بلغة العصر، يشك شكة كده، هنحسسك بحال من يفعل به الزنا، حط نفسك مكانه، أفترضاه لأمك؟ ده سؤال مهم جدا. بس الطريقه دي احفظ معايا، عشان في بعض الناس بيغضوا الاسطمبه كده، ما تنفعش مع واحد ملحد. هيقول لك اه عادي ارضاه عادي، ما فيش مشكله. ده ما ينفعش تقول له كده، ده علاج لمين؟ لواحد عنده نخوه، عنده قيم، ولكن مريض. ان في بعض اذكر يعني بعض الدعاء يقول لك في اوروبا هنا، راح واحد بيقول لواحد كده ترضى لأمك؟ قال له ايوه. فيها ايه يا فعلا؟ فيها ايه؟ ده عادي، هي حره يا ابن الايه؟ فده ما ينفعش معاه، ده له علاج اخر غير ده. عشان كده بقول لك مهم جدا فهم البيئه والواقع، ان في بعض الناس بياخدوا النصوص يحطوها في اي مكان، لا ما ينفعش. فالعلاج ده يكون لشاب عنده قيم، عنده خلق، عنده دين، ولكن مريض. فده عنده دين الشاب ده، عشان كده راح للنبي رخص له، هو تعبان. قال أفترضاه لأمك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي رسول الله لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أفترضاه لأختك؟ لا. لعمتك؟ لا. لخالتك؟ لا. أدي العلاج أهو كده، خلاص الشاب ده خلاص اقتنع من الزنا إيه؟ حرام، لا يجوز. الله، طب يعمل ايه الشاب ده؟ قال يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عندي رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. ما تصلي على رسول الله. أنت وانت بتدرس السيرة شوف المواقف دي، دي مراحل دعوية. ده بيتعامل ازاي الأعرابي لما بال في المسجد: دعوه لا تزرموه. ثم أمر رجل أن يأتي بذنوب من ماء يرش على ماء وخلاص يخش في القضية. وبعدين قال له: يا عربي، إن هذه المساجد لا تصلح لا للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي قال: إيه بالله عليكم؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي قال: لما ضيقت أو حضرت واسعا؟ ما تقولهم، ما هو شاف غضب الصحابة وشاف رحمة النبي. الله، فقال لك: لا خلاص أنا أدعي ليهم أنا والنبي بس، هم لا. فالنبي طب وسعها شوية. الشاهد ان انت لازم تغضب للمنكر، لكن لما تيجي تغير المنكر لازم تكون على علم بمراتب تغيير المنكر. واضح؟ يبقى ادي معاملة. هنا مريض محتاج علاج، ده جاهل للحكم فيعلم برفق. معاوية بن الحكم لما عطس رجل في الصلاة خلف النبي وقال له: يرحمك الله، وشفتم انتوا القصة وازاي النبي عالجه، ده محتاج لما يجهل الحكم يعلم برفق. لكن الشاب لبس خاتم من ذهب، النبي غضب ان حكم بقى مستقر، فغضب النبي ونزعه من يده وطرحه ارضا وقال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. وانصرف النبي. قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. بعد ما مشي يعني خذه بقى وبيعه وخذ الثمن انتفع به. قال: لا والله، ما كنت لاخذ خاتما. طرحه النبي ارضا ثم تركه وانصرف. ليه؟ لان حاله يقتضي عليه الشده، والشده مش هتبعده بل هتقربه. أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية لما سرقت وراح يكلم النبي بعد ما كلمه وبانه مخزوم، ها أسامة يعرف الحكم، وعارف ان ده حد من حدود الله، ولكن حياء من أسامة لكلام الناس له راح يكلم النبي. النبي عمل ايه؟ غاضب. يبقى تعرف امتى تشد وامتى تلين من خلال معرفتك بمراحل الدعوة وحال المدعوين. دي كلها مهمة جدا جدا يا جماعة في مقام الدراسة التحليلية السيرة النبوية. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء كان اللقاء نواصل مع الجانب التحليلي في دراسة سيرة النبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.